الوجه الثاني يبدأ حالا. وصلت إلى الدرجة الأخيرة في قاع البئر، وكان قد سبقني هناك بعض العمال، وكانوا يعملون معاولهم في السقاطة الحجرية، وبمجهود قليل أمكن إزاحتها. وانكشفت الغرفة الصغيرة ذات السقف الواطئ أمامي، وكان هناك تابوت من الجرانيت في وسطها محفور عليه اسم حم أيون، وكان التابوت مغطى بغطائه ومنظره يشرح بأن المومياء الراقدة بداخله لم تسرق. ورفعنا الغطاء الجرانيتي ونحن نتعلل بالآمال لنفاجأ بالتابوت خاو على عروشه وبالجثة مسروقة. المنظر المعتاد الذي يكسر القلب والذي يتكرر في كل مقابر هذا العصر. أغلب الظن أن الهكسوس لم يبقوا حجرا على حجر في تلك الأيام، ولم يتركوا معبدا أو قبرا إلا خربوه. وكنت أقرأ النقوش الهيروغليفية على الجدران، وفيها يروي حم أيون الأعمال التي قام بها، كيف أنه قام على رأس بعثة إلى جبل المغارة بسيناء لإحضار الفيروز والنحاس، وكيف نقش اسم أبيه الملك المعظم سليل الآلهة خنوم خوفووي بين قوسين الاسم الكامل لخوفو وخنوم، وهو الإله صانع البشر، وهو يرسم دائما على جدران المعابد أمام عجلته الفخارية، وهو يصنع مخلوقاته البشرية على مناجم النحاس، وبين قوسين وجد الاسم محفورا بالفعل في مناجم النحاس بسيناء. ويروي حم أيون في مكان آخر كيف رأس بعثة إلى مدينة جبيل بلبنان لإحضار الأخشاب، وكيف بنى معبدا مصريا في جبيل لعبادة إله الشمس، وكيف اشترك في بناء الهرم الأكبر وفي هندسة المعبد الجنائزي أمامه، وكيف رصف أرضية المعبد بحجر الدنوريت الأسود المقطوع من محاجر الفيوم، وكيف أنشأ جسرا ضخما ينزل من الهضبة حيث الهرم إلى الوادي حيث معبد الوادي الكبير، ورصد الفنانين لزخرفته وتزيينه باللوحات الجميلة. بين قوسين لم يكتشف المعبد ولا الجسر بعد، ومكانه بحسب الكلام يقع تحت نزلة السمان. وفي أسفل الكلام إشارة عن تغيير في تصميم الغرف الداخلية بالهرم وتعديل في بناء مسالكه وممراته، لكن النقوش الهيروغليفية متآكلة والجدار محطم بشكل يجعل القراءة مستحيلة. لكن ما لفت نظري هو رسم هرمي في أقصى الجدار، وعلى ضلعه الأيمن بين قوسين بالنسبة لوضع الجدار والمقبرة يكون هو الضلع الشرقي، علامة ويبدو أن الرسم هو شرح للنص المكتوب، وربما كان الكلام عن مدخل على الضلع الشرقي للهرم كما قال نون محب، احتمال، مجرد احتمال. ولكن بدون هذا الاحتمال يبدو وجود الرسم الهرمي غير مفهوم، إلا إذا كان حرفا هيروغليفيا جديدا لا نعرفه في قواميسنا. كنت منهمكا في قراءة الكتابة الهيروغليفية حينما قال لي العامل بجواري إن هناك سرداب، وكان العامل يطل من طاقة مستديرة في الجدار، وأسرعت إلى حيث يطل ووضعت عيني في الطاقة لأجد تمثالا محطمة، أغلب الظن أنه تمثال حم أيون نفسه، وعلى مدى ما ترى العين كان هناك سرداب طويل، وكان لابد أن نوسع الطاقة لندخل إلى السرداب، وكان على جدران السرداب صلاة إلى حورس الذي يرعى أجسام الموتى ليدل الميت على طعامه ويعاونه على أن يتغذى من قربانه ويتنفس الهواء الطلق حتى لا يختنق في صندوقه ويجوع ويأكل من برازه ويشرب من بوله. وعلى جانبي السرداب تراصت صفوف من أواني الجعة الفخارية، وفي أحد الأركان إناء كبير فيه عدد من اللفافات البردية، الكنز الثمين الذي كنت أبحث عنه. وحينما عدت إلى مكتبي في مساء ذلك اليوم كانت هناك أحلام كثيرة تراودني. إن خرافة حم أيون لم تعد خرافة، ونقوش المقبرة أثبتت أن تصميم الغرف الداخلية للهرم قد أجري فيه تعديلات، والمسالك والممرات السرية رسمت لها مداخل جديدة، والعلامة على الضلع الشرقي للشكل الهرمي المرسوم لا بد أنها تدل على شيء. كنت أقترب بسرعة من السر وبسطت البرديات أمامي، كانت مجموعة من الوصايا مررت عليها بسرعة بحثا عن هدفي، ولكن لم أجد سوى وصايا من السطر الأول للأخير، والظاهر أنها كانت الوصايا التي حفظها حم أيون عن أستاذه. أو أنها جزء من كتاب الوصايا الذي كان يعلمه المعلم يعلمه المعلمون في ذلك العصر. تقول البرديات: احذر من الاقتراب من النساء في أي مكان تدخله، فقد انحرف ألف رجل عن جادة الصواب بسبب ذلك، إنها لحظة قصيرة كالحلم، والموت جزاء الاستمتاع بها. لقد سمعت بأنك تجري وراء ملذاتك وتذهب من شارع إلى شارع حيث تفوح رائحة الجعة من فمك. إن الجعة تنفر الناس منك وتودي بك إلى الهلاك، وتجعلك كدفة مكسورة في سفينة لا تفيد في التوجيه إلى يمين أو يسار. لا يداخلك الغرور بسبب علمك، ولا تختال وتنفخ أوداجك لأنك رجل عالم. استشر الجاهل كما تستشير العالم، فما من أحد استطاع أن يصل إلى آخر حدود الفن، ولا يوجد الفنان الذي يبلغ الكمال في إجادته. إن الحديث الممتع أشد ندرة من الحجر الأخضر اللون، ومع ذلك فربما تجده لدى الأرقاء والجواري اللائي يجلسن إلى الرحى. هدئ من روع الباكي، ولا تظلم الأرملة، ولا تحرم إنسانا من ثروة أبيه، ولا تطرد موظفا من عمله، وكن على حذر من مظلوم يضمر الانتقام من ظالمه. لا تقتل، فإن ذلك لن يكون ذا فائدة، بل عاقب بالضرب والحبس، فإن ذلك يقيم دعائم البلاد. اللهم إلا من يثور عليك وتتضح لك مقاصده، فإن الله يعلم خائنة القلب، والله هو الذي يعاقب بالموت. لا تقتل رجلا إذا كنت تعرف جميل مزاياه. لا تقتل رجلا كنت تتلو معه الكتابات، بين قوسين يعني زميلك في الدراسة. لا يوجد شجاع في ظلام الليل، ولا يمكن لإنسان أن يحارب وهو وحيد. لا أصدقاء لأحد في يوم الأسى. إذا كان لسانك هو دفة سفينتك، فإن إله الكون هو ربانها. إن الكلام يتدفق بسرعة عندما يحس القلب بالأذى، وهو أسرع من الشلال عند مخارج المياه، فاحذر من الاندفاع ساعة الغضب. لا تقل ليست لي خطيئة وتشغل نفسك بالتفكير في خطايا الناس، فالله وحده هو المختص بالحكم في خطايا الناس، وهو الذي ختم على أقدارهم بإصبعه. لا ترقد في الليل خائفا مما يأتي به الغد، فالله يحقق دائما ما يريده. لا تتخذ الرجل سريع الغضب لك صاحبا، ولا تكثر من إصدار الأوامر إلى زوجتك في منزلها إذا كنت تعلم أنها سيدة صالحة. لا تقل لها أين الشيء وأين مكانه، أين أجده، إذا كانت قد وضعته في مكانه المعهود. لاحظ بعينيك والزم الصمت حتى تدرك جميل مزاياها. يا لها من سعادة حينما تضم يدك إلى يدها. كثير من الناس هنا لا يعرفون حال الإنسان دون حدوث الشقاق في منزله. وليكن قلبك ثابتا غير متقلب، ولا تبع امرأة أخرى تسرق قلبك. ضاعف الخبز الذي تعطيه لأمك، واحملها كما حملتك. لقد كنت عبئا ثقيلا عليها، ولكنها لم تتركه للآخرين يحملونه. لقد حملتك 9 شهور في بطنها، وظلت مغلولة بك، وظل ثديها في فمك مدى 3 سنوات. وبرغم من أن قاذوراتك شيء تتقزز منه النفس، فإن قلبها لم يتقزز، ولم تقل ماذا أفعل في هذه القاذورات. لقد أدخلتك المدرسة عندما ذهبت لتتعلم الكتابة، وكانت تذهب من أجلك كل يوم تحمل إليك الخبز والجعة من منزلها. والآن وأنت شاب ولك زوجة، تذكر ما فعلته لك أمك، ولا تجعلها ترفع يديها إلى الله لتشكوك. لا تميز بين شخص ذي حيثية وشخص فقير، بل عامل كل إنسان بحسب عمل يديه. لا تحدث ضررا لمبنى أقامه غيرك، ولا تبني قبرك من أحجار الخرائب. إن أذن الطفل موضوعة فوق ظهره، وهو يحسن السمع عندما يضرب. لا تقضي يوما واحدا دون عمل، وإلا فسيكون الضرب نصيبك. إذا جلست على الأكل مع أشخاص كثيرين، فلا تقبل كثيرا على الطعام حتى ولو كنت تشتهيه، فإنه من المخجل أن يكون الإنسان شرها. إن كأسا واحدة من الماء تروي الظمأ، ولا فائدة من الإفراط في الشراب، فلن يقوي هذا قلبك. تذكر أن شبابك هو أثمن كنز تملكه، وافعل في شبابك ما يعينك في شيخوختك، فأنت لا تعرف الشيخوخة. حيث الفم ساكت لا يتكلم، والعينان ضيقتان كليلتان، والأذنان مصابتان بالصمم، والقلب كثير النسيان، والأنف مسدود لا يستنشق الهواء، والقيام والقعود كلاهما مؤلم، وطعم الحسن كطعم القبيح، والعقل يخطئ في كل الأمور. كانت هذه خلاصة لكتاب الوصايا، وأغلب هذه الوصايا كانت مكتوبة شعرا، وكانت هذه نهاية ما حصلت عليه من مقبرة حمأيون. هل كان مقدرا لي أن أمضي وحدي لأكتشف بقية السر؟ إن كل الدلائل كانت تشير إلى أن الضلع الشرقي للهرم هو مكان الباب السري، والضلع الشرقي هو أصعب الأماكن صعودا في الهرم، فأحجاره كبيرة وسليمة وحادة الأركان، وكل حجر منها كالجبل. كنت مستغرقا في التفكير حينما لفت نظري كوم من البسطة على المكتب، لقد أغفلت أمرها طوال هذه الأيام حتى تراكمت هكذا. كانت أغلبها استفسارات من المتحف المصري عن معلومات ومواصفات خاصة بالقطع الأثرية التي اكتشفناها أخيرا وعن ظروف كشفها. أما الخطاب الأخير فقد كان عليه طابع من الهند، وفتحته في قلق. كان من أمر خان، ينعى فيه وفاة البراهما ويسألني عن أحوالي، ويقول إن البراهما سأل عني قبل أن يموت. وتاريخ الخطاب 10 ديسمبر، وهو تاريخ متفق مع ليلة اكتشافي لمقبرة أمحتب، تلك الليلة التي قضيتها في أحلام مشوشة مختلطة، وكانت صورة البراهما تختلط علي بصورة أمحتب طوال الليل. أمسكت بالخطاب في رهبة ورحت أفكر في البراهما، وخيل إلي أنه يملأ المكان حولي، وحاولت أن أستلهمه الصواب إذا كان الإنسان له بقاء بعد الموت، وإذا كانت الأرواح المتحابة تتواصل فلا شك أنه سوف يلهمني. لا يمكن أن يكون الإنسان هو ذلك التركيب المعقد من البروتينات والأملاح المعدنية ولا شيء غير ذلك. إن هذه المواد البروتينية الحساسة ليست سوى جهاز الكتابة التلقائية في يد روح شفيفة تصور به فكرها وإلهامها. كنت أشعر أنه لا بد من المضي في طريقي إلى آخره لأكتشف الحقيقة أو أهلك دونها، ولم يكن أمامي سوى سبيل واحد، هو الصعود على طريق الآلام. الصعود على طريق الآلام تعبير متواضع جدا عن الصعود على الهرم من حافته الشرقية. إنها مخاطرة رهيبة محفوفة بالموت في كل خطوة. كل حجر يحتاج إلى ساعة من الاحتيال حوله، فهو أملس وسامق كالجبل، ولا بد أن تنبش فيه الأظافر والخطاطيف حتى تتسلق عليه. وفي سن 50 يصبح كل شيء صعبا. كنت أستريح بعد كل حجر وكأني قطعت 10 أميال في الجري، قد فقدت أنفاسي. لقد حاولت أن أحصل من مدير مصلحة الآثار على أمر بتجهيز بعثة لاستكشاف الحافة الشرقية للهرم ورفع الثقالات اللازمة، وحينما علم المدير أني أبحث عن باب سري للهرم ضحك حتى استلقى على قفاه. ولماذا تبحث عن باب سري لتدخل منه إلى ماذا؟ إن داخل الهرم أصبح مكشوفا لا سر فيه، المسالك والممرات وغرفة الملك وغرفة الملكة والبئر كلها أماكن اكتشف أمرها، وفي إمكانك أن تدخلها بقرش ومعك دليل من مصلحة السياحة يشرح لك ما تراه مجانا. وحينما قلت له إن هذه الممرات والمسالك والغرف مزيفة وأن تابوت الملك الفارغ وضعه الفراعنة للتضليل، عاد يضحك ونظر إلي كأنه ينظر إلى مخبول. أنسيت أن الهرم كان نهبا مباحا لكل مقتحم من أيام الهكسوس إلى أيام محمد علي، حيث فكر التركي الغازي أن يقتلع حجارته ليبني بها القناطر الخيرية، وأنه لم يوجد لص هاول أو محترف خلال 4000 سنة التي مضت إلا ونقبه بحثا عن الأسرار الخرافية التي تكلمني عنها. الهرم لم تبق منه إلا خرابة مفتوحة نهبها اللصوص. الهرم لا سر فيه، أنت تحلم. ولم أشأ أن أقول له أني أحلم بالفعل، ولم أشأ أن أروي له ما رأيته من أمر البراهما ونون محب حتى لا يضعني في قميص الكتاف ويرسلني إلى مستشفى المجاذيب. وأخذت المخاطرة كلها على عاتقي وحدي. لم أجد دليلا يقبل أن يصاحبني في صعودي عبر هذه الحافة الخطرة، ولم يكن منهم من يعرف طريقه لعبور هذه الحافة بالفعل. كنت أول من يرتاد هذا الطريق، وكان يعزيني أني لن أحتاج لأكثر من الصعود إلى الثلث الأول من الحافة، فالعلامة كانت في مكان ما بالثلث الأول. إن آلامي لم تطول، وكنت أفحص كل حجر من جميع جوانبه قبل أن أرشق فيه الخطاف، باحثا عن مكان يمكن أن يكون بابا، وأتحسس الحجر الصلد وأدق عليه وأتسمع الاهتزازات الصوتية بأذني. كانت كل كتلة حجرية مسمطة من جميع جوانبها، ولا أثر يدل على تجويف أو ممر مفرغ بالداخل. ورحت أرشق الخطاف وأصعد، وفجأة أحسست بالخطاف ينزلق ويهوي، ورأيت نفسي أتدهور من حالق وأرتطم في أكثر من مكان من جسدي، وانطبقت السماء على الأرض، ورأيت وجه البراهما ناظرا إلي بإشفاق. وحينما فتحت عيني كنت راقدا في سرير في المستشفى، وذراعي وساقاي في جبائر، وحول صدري أربطة عديدة لاصقة حتى العنق، وكان على رأسي طبيب ينظر إلي نظرة حانية ويهمس: لقد نجوت بمعجزة. وكنت أحملق في الجبس والأربطة اللاصقة التي تحيطني من كل مكان، غير مصدق لهذه النجاة المزعومة. ويردف الطبيب: نعم، لقد كسرت ذراعك وساقاك، وتحطمت بعض ضلوعك، ولكن رأسك لم يصب بسوء، وعظام حوضك سليمة، وهذا أمر خارق بالنسبة لرجل يسقط من أعلى الهرم ويرتطب مرة بعد مرة بأحجاره. لقد كانت الملائكة تحملك على يديها، وكان المدير يقف بجوار الطبيب ويهتف في دهشة: أنت فقدت عقلك بلا شك، كيف تفعل هذا الفعل؟ ألم أقل لك إن ما تفكر فيه هو الجنون بعينه؟ نعم، إنه الجنون، وحياتنا كلها جنون. نحن نأكل الجوع ونشرب الظمأ، ونحصد الندم ونموت جهلاء كما ولدنا، لا نعرف من أين وإلى أين وكيف ولماذا، ولماذا كنا وكيف أصبحنا؟ أليس هذا هو الجنون؟ كنت أفكر وشفتاي مضمومتان وعيناي حائمتان في الغرفة البيضاء كأنها الوهم، وأنفاسي تؤلمني كأنها مناشير، ولا أقوى على الكلام. وغرس الطبيب حقنة المورفين في ذراعي وهدأت المناشير، أصبحت مثل أفاعي لينة تلتف حول صدري وتضغط عليه في حنان مخيف. خيم الظلام على الغرفة، وانقطعت خطوات مبتجي السهران من الممر، وانسدل سكون رهيب. إنما قاله الحكيم المصري القديم في كتاب وصاياه صحيح: حقا لا يوجد شجاع في ظلام الليل، ولا يمكن لإنسان أن يحارب وهو وحيد. إني أشعر بأني أقترب من ختام قصتي، أشعر بالخوف يغتصبني اغتصابا، أشعر أني فقدت الشجاعة وفقدت الوسيلة إلى أي شيء. فها هما ذراعاي مكسورتان، وأنفاسي هي الأخرى متقطعة مكسورة، وقلبي كسير وعقلي عاجز. لقد بلغت نهاية القدرة على طريق الآلام، وعلى الآخرين أن يكملوا الرحلة مستدلين بالعلامات القليلة التي وضعتها على الطريق. لم أعد أستطيع أن أفعل شيئا، وكيف يستطيع عقل وحيد يتحدى رؤى الواقع الصفيق أن يفعل أكثر مما فعلت؟ ما أنا إلا إشارة على الطريق، والطريق طويل بلا نهاية، ولا بد أن تتكاتف كل العقول لإضاءته واكتشافه. إنما نعلمه قليل، وما نجهله كثير لا حد له، والإنسان عدو لما يجهل، وهو لهذا لا يحاول أن يفهم، ويغلق كل باب يدخل منه النور بغبائه وتعصبه. ولكن الحقيقة أعظم من أن يحتكرها عقل واحد أو مذهب واحد. والحياة فوق جميع المذاهب لأنها أصل لها جميعا، ولكن التعصب يسد الطريق على كل عقل ويحاول أن يجتهد ويحجب عنه المدد الذي يأتيه من الينبوع العظيم الذي لا ينضب من الحياة. وحينما تتحكم المذاهب في الحياة تتجمد الحياة وتتوقف وتموت، تموت الدهشة ويموت الفضول والخيال والابتكار، تموت النشوة الخارقة التي يبعثها المجهول، وتتحول الحياة إلى قواعد وقوانين يسمونها علما، وهي ليست من العلم في شيء. العلم مفتوح الذراعين لكل الحقائق. العلم لا يخجل من مناقشة الوهم والهذيان والخرافة، لأن المعرفة غير المحدودة قانونه والتواضع خلقه. العقل لا يخشى اللامعقول، والإرادة لا تعرف المستحيل. سوف يرى الكثيرون في بعض ما رويته في قصة خرافات، لماذا لا نحاول أن نفهم معا بدلا من أن نحتقر ما نجهله ونقول عنه خرافات؟ إن الحقيقة أقرب إلينا من أسس الريحان التي نضعها تحت نوافذنا لو حاولنا أن نفهم. إنها تحت أنوفنا، ولكننا نستعمل أنوفنا وفقا لتقاليد وضعت لنا من قبل. لماذا لا نحاول أن نشم في حرية؟ لماذا لا ننظر ببراءة الطفل لنرى الأشياء في جدتها المدهشة، ولنرى الظواهر نابضة موحية بآلاف الحقائق؟ ليس لدي ما أضيفه لهواة الغيب، فما عندي قد قلته، وقدرتي بلغت نهايتها، وكل ما أملكه هو أن أشير إلى الحقيقة، أشير إليها بذراعين مكسورتين. إن حياة تنتهي بالموت ولا بقاء بعدها هي حياة لا تستحق أن نحياها. إنها ليست حياتنا، إن حياتنا أعظم من أن تنتهي إلى الدود والتراب. إن القداسة التي تتسم بها الحياة في صميمها تنفي عنها هذه النهاية الهازلة. هل فكر أحدكم في نفسه؟ هذه النفس التي صيغت من مادة الهذيان والأحلام والرؤى، إن أجمل ما أخرجته حضارة الإنسان بدأ حلما. كل ما يقوم على الأرض من مدن وأبراج ومصانع ومعابد بدأ حلما وهذيانا ورسوما وخطوطا مجردة في الفراغ، بدأ هباء في عقل من نبضة خيال قام العالم. كلمة السر هي هنا في داخل نفوسنا. لو أننا فكرنا في نفوسنا لروعتنا أكثر من كل صنوف السحر، ولكننا نمضي منطلقين في رحلة العمر، وعيوننا مقلوبة إلى الخارج، لا ننظر إلى وراء، ولا نتوقف لنتساءل، ولا نتأمل، نلتمس الأسرار والأسرار فينا، ونبحث عن السحر ونحن السحر، وننتظر المعجزة ونحن المعجزة. كيف يمكن أن تصبح هذه النفس حفنة من تراب وتنتهي إلى لا شيء؟ إننا لا نموت، كما أن البرهم لا يموت، كما أنه عاش في كل الأمكنة وفي كل الأزمنة، كما أنه ولد في مختلف الحضارات كما تولد الكلمات ليقول نفس الغايات، وكأنه كان يعيش حضارات متعاصرة. كذلك نحن، يتعاصر فينا الماضي والحاضر، ونرى سريان الزمن من منظار الأبدية. لا موت هناك، ليس بعد الحياة إلا حياة، وليس في الكون المتحرك نقطة سكون. الكل يتحرك في دورة أبدية لا نهاية لها، كما تخرج الفراشات من الشرانق، كما تخرج السويقات الخضر من حبات القمح المدفونة 4000 عام، كذلك نخرج من حياة إلى حياة في استمرار أبدي. أقول هذا لمن يجيئون بعدي، وأقول لمن يسألني عن متوسط عمر الإنسان، إنه اللانهاية. انتهى الشريط 33 من كتاب الخروج من التابوت، تأليف دكتور مصطفى محمود، الناشر دار النهضة العربية، القاهرة. قرأ الكتاب عليكم دكتور حاتم بهجت. مع أطيب تحياتنا لكم.